ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز ايش تكلمنا عليه فيما سبق. الجنائز جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قل جنازة أي ميت، وإذا قل جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرص للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت مناقصة لذاته بادكار الموت، لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت مناقصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل لآخرة، فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا، فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم أعيد ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة، أعني عيادة المريض، من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أتموا، وإن قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعود. أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض، هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظ، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، يحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة، الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند المريض، نعم، ولا لحظة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا لا تعود المريض، هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى حال إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه. أحيانا يكون ضيق الصدر يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضي الحال. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء يفكر فيه. فلو قال له يا فلان أوصل، ما تدري متى يأتي في الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت الله يعافيني والله لدي أصاب مثل هذا ولا بعد اليوم. إيش هذا؟ هل هذا زين؟ هذا إما مات يمكن يموت قبل اليوم علشان هذا الكلام. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم الخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثل إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس، يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاثة أشياء. رابعا، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا، عدت مريضا فسألته عن حال، فقال الحمد لله على كل حال، أنا لي نصف شهر أجمع وأقصر. هذا يحتاج إلى تنبيه، لأنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من جمع قصر. مثل هذا يعلمنا أنه رجل عامي لا بد نعلمه نذكره. ومن ذلك أيضا أنه الشارع عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس التداوي، هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعله، واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني، فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه، وهو قدوة وإمام. ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل، رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل، فيكون إنسان هو الذي يتسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة واصف الطبيب وصفة الطبيب. ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، إذا ظن نفعه، والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان موضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضع السفينة بخرقها لإنجاء جميعها لتنجو، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا، وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق تركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه التهلكة من حيث لا يشعر.
إيه
إيش؟ ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ. ولكن كما قلنا لكم إن هذا ليس الصحيح أنه ليس بسنة. نعم. ما في ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في أثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أن إيش؟
أن
زيارة لا
تؤذي.
أن زيارة؟ أن زيارة لهذا المريض تؤذي. إذا علم المريض. أنت تقول إذا علم المريض. نعم العائد.
يعني الآن
عليك تريد الزوج صديق
من
جاري. إيه؟
يعمل
في الجار وهذا مريض معاك، أن إذا زوج سيتأذى. سيتأذى المريض.
نعم.
لا. إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزوج. بعد العيد شرف هذا الست بعد إفطار الست إن شاء الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز يسمى عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به
نزل به
وإذا نزل به سنة عهد سنة عهد بل حلق
بل لحلقه
بل بل
سنة عهد بل لحلقه
عند حلقه عند بدل الله
بل
إيه حلق بدون الله
بل
بدون لام حلق بدون لام
بدون ايش
بدون لام
ايه بل حلقه
ايه سنة عهد بل حلقه
تعاهده ببل
تعاهد ببل حلقه
ايه لا اللي عندنا تعاهد بل حلقه
سنة عهد بل حلقه بماء او شراب ونذي شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله
تلقينه لا إله إلا الله يلا
همشي
ونذى
شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاثة إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز، وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب أليس كذلك؟ طيب، فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع إيش؟ نعم في الفتح
إذا كانت بالفتح فهو النأش
بالفتح
ما كان على النأش
الميت وبالكسر
إذا كان بالكسر المقصود به
النأش طيب لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة نعم لأنه أهم الصلاة أهم ما يفعل في الميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له. طيب حكم التداوي يا خالد هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟
التداوي إذا دعت حاجة إليه الفعل أفضل
وإن لم تدعو حاجة إليه ما هو راح يتداول واحد نعم
نعم
فعله أفضل نعم.
فقال إن كان الشفاء شبه بيقصد فيستحل له،
يعني إن غلب على ظنه الشفاء
فيستحل له فالقد يجف،
فالقد يجف. نعم.
وإن كان ما يتيقن فالأفضل
تركه، فالأفضل تركه، وهذا أقرب الأقوال. طيب، التداوي بالمحرم يجوز حرام؟ ما الدليل؟ نعم، عن التداوي بالمحرم. نعم، قال تداوى ولا تداوى بحرام، ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عام ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه، فلا حله لهم. تمام. طيب، لو قيل لشخص خال إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف، لا يفعل بالدف، الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان أين وقدوم الغائب، وقدوم الغائب عليه الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف، أين
في وقت العيادة؟
لا، وفي وقت العيادة. فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات الله، لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت، وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك. طيب، هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ نعم. ما هو طاهر؟ إيه. أنا أسأل عن بول الغنم.
المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط.
أين؟
وفي القول الثاني يجوز ببول كل ما يؤكل لحمه.
والثالث لا يجوز ولا ببول إبل، لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا بقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ولكن هذا قول ضعيف، لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله. طيب، بول الإبل ثبت في السنة في قصة من؟ نعم، داود
الغرنيين.
نعم،
أما الذي جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاجتروا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحقوا بإبل الصدقة فشروا
من أبوالها،
من أبوالها وألبانها
وألبانها
فصحته وقتل.
هاي آخر حديث ما لنا في حاجة. طيب، هذا يدل على
جواز التداوي بأبوال الإبل،
وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة. طيب، نبدأ درس جديد الآن. تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة الشرح، قال ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. يعني ما كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمة، يعني يهودي أو نصراني عقدنا له ذمة لتداوى عنده لأنه غير مأمون، وإذا كان هكذا فجعلوا هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى، لأن المدير له كلمة، وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين. ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول الحاجة إليهم، والشرط الثاني الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا يعني لا تأمن مكرهم إلا في النادر، ولا سيما في مسألة في قضية الولادة التوليد، لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال أطفال المسلمين، أو يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس. فلذلك يجب التحرز منه وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنه، لأنهم أعداء، هم من أعداء المسلمين. فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة، مع أن هذا من أخطر ما يقوم، فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له. ثم قال المؤلف: وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، هذا مبتدأ درس اليوم، ها؟ لا هذا مبتدأ درس، فأنا ما أخذ. طيب، تسن عيادة المريض، تسن، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. وقول المؤلف: عيادة المريض، ولم يقل زيارة، لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر، لأنها مأخوذة من العود، وهي الرجوع للشيء مرة بعد أخرى. والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وقول المؤلف: عيادة المريض، أل هنا للجنس، يعني من أصابه جنس المرض، جنس المرض، وهي أيضا من اعتبار المريض عام المريض. فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم، لأنها اسم محلا بأل، والاسم المحل بأل يفيد العموم، على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون إن أل اسم موصول، لأنه إذا كان اسم فاعل مقرونا بأل أو اسم المفعول فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول. طيب، إذن عندنا عمومان: الأول المرض لأن أل الجنس، والثاني المصاب بالمرض. طيب، هل المراد ذلك؟ نقول: لا، ليس المراد ذلك، لأن المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة، عيادته مشروعة. طيب، المرض بالزكام، هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبس كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة. المريض بوجع الضرس يعاد، تنسحب عليه القاعدة إن انحبس في بيت عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعود. لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. المريض بالعين، بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم. إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله. طيب المريض قلنا إنه عام، فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر أو يختص بواحد من هؤلاء؟ نقول أما غير المسلم فلا يعاد، لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا تسن يعني تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا فعرض عليه الإسلام وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه أطع محمدا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلم. فهذا الأب يقول أطع محمدا وهو لم يطع محمدا، اللهم إذا كان فيما بعد ما ندري. طيب إذن عيادة غير المسلم فيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد. الفاجر من المسلمين يعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أصر عليها هل يعاد؟ نقول فيه هذا التفصيل أيضا، إذا كنا نعود من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل أن لا نعود. وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام، بقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس أو ست، وذكر منها عيادة المريض. طيب هل يشمل القريب والبعيد؟ يعني القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد أو يختص بمن بينك وبينه صلة؟ الجواب يعم، لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة قراب يعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. نرجع الآن إلى أصل الحكم. قول المؤلف تسن، ظاهره أنها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاق، فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة، لا من أجل المرض ولكن من أجل القرابة. فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة؟ لا، نقول واجبة لأنها يتوقع عليها البر. أو إن عيادة أخيك المريض سنة؟ لا، يتوقف عليها البر. فهذا يكون الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل الصلة بالقرار. طيب أما من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول أنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب، على الأقل واجب كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية. فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب، ولكنه واجب كفائي. فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده. عيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وإلفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه يجد شيئا كثيرا، تجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا. ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الإلفة بين المسلمين. ثم قال المؤلف تسمى عيادة المريض، لم يبين المؤلف في أي وقت يعود المريض، ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف. نقول عدم ذكرها أحسن، عدم ذكر ذلك أحسن. ففي الزمن نقول ينظر إلى الزمن المناسب، قد يكون في الصباح أنسى، وقد يكون في المساء أنسى، وقد يكون في الضحى أنسى، حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيده بعض العلماء، بل نقول هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض. فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت، لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحا. المسألة الثانية قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو يعود ثم ينصرف بسرعة، هذا أيضا ينبغي ألا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف، لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريض. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. قد يكون هذا المريض يحب من يعود، سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة بشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه، ولا سيما إذا استطعمك المريض ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليه، فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده. أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرا، مثل أن رأيته يتململ وأن صدره ضائق، أو سمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم، فهنا تخرج ولا لا تخرج؟ ما تبكي، لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده. فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة، والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون. طيب، ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله. طيب، يقول رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية، يعني يسن أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية. التوبة يعني من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتوب إلى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها. وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه، تجد يقول: لا، ما نبيع العقار، العقار الآن فيه كساد، انتظر حتى ترتفع قيمة ثم نبيعه نقضي دينه، وما أشبه ذلك. فيذكره مثل هذه الأمور من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت. يذكره أيضا الوصية. كيف الوصية؟ ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة، أنها الوصية بالعشاء والضحية. عندنا هنا في نجد الوصية هي العشاء والضحية. أكثر الوصايا أوصى بثبت مال أو بجزء منه يقدره بعشاء وضحية، ويستدلون بالحديث الضعيف: استفرهوا ضحاياكم فإنها يوم القيامة مطاياكم. نعم، يعني اتخذوا ضحايا فارهة فإنها مطاياكم. فيقول: أنا أحب أن تكون لي مطية يوم القيامة فأوصي بالأضحية. هذا ليس مراد العلماء. هذا أهم شيء، الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة ما أداها، قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤديه، قد يكون عليه كفارة، قد يكون عليه ديون للناس، فيذكر بالوصية في هذا. ويذكر أيضا بوصية التطوع، فيقال: لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، وأحسن ما يوصى به للأقارب غير الوارثين، لأن الذي يترجح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فخص الوارث بآيات المواريث، ويبقى مع ذا على الأصل على الوجوب. فالصحيح أن الآية محكمة لا منسوخة، وعلى هذا فيوصي بما شاء. يوصي بالخمس مثلا، يقول: أنا أوصيت بالخمس يعطي الوصي منه ما رأى لأقاربي غير الوارثين، والباقي في أعمال الخير. وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم حق بالخمس كله. طيب، هذه الوصية. ولكن كلام المؤلف يدل على أنه يذكر بذلك سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، وسواء ظننا أن المريض يرتاع بذلك أو لا، لأن بعض المرضى إذا قلت: تب إلى الله، استغفر الله، انظر للمظالم اللي عليك، أوصي، تدني إليه الموت، وربما يموت. لأنه ماذا يقول؟ يقول: هذا رأى في الموت، وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء، يعرف أن الوصية لا تقرب الأجل، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز ايش تكلمنا عليه فيما سبق؟ الجنائز جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت، فإذا قل جنازة أي ميت، وإذا قل جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرص للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت مناقصة لذاته بادكار الموت، لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت مناقصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل الآخرة، فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا، فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم أعيد ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة، أعني عيادة المريض، من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أتموا، وإن قام به البعض سقط عن الباقين. لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعود. أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظ، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، يحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند مريض، نعم، ولا لحظة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا لا تعود المريض، هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه. أحيانا يكون ضيق الصدر يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضي الحال. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء يفكر فيه. فلو قال له يا فلان أوصي، ما تدري متى يأتي في الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت الله يعافيه، والله لدي أصاب مثل هذا ولا قعد إلا يوم. إيش هذا؟ هل هذا زين؟ هذا إما مات يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريغ، عنده مظالم من الخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثل إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس، يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاثة أشياء. رابعا، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تفسيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا، عدت مريضا فسألته عن حال، فقال الحمد لله على كل حال، أنا لنصف شهر أجمع وأقصر. هذا يحتاج إلى تنبيه، لأنه يظن أن القصر مع الجمع وأن من جمع قصر. مثل هذا يعلمنا أنه رجل عامي، لا بد نعلمه نذكره. ومن ذلك أيضا أنه سار عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس التداوي، هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعله. واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني، فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه، وهو قدوة وإمام. ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل. رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث به رد فعل، فيكون الإنسان هو الذي يتسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة وصفة الطبيب. ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، إذا ظن نفعه. والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان موضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضر السفينة بخرطها لإنجاء جميعها لتنجو. فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا. وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق في تركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه التهلكة من حيث لا يشعر. إيش؟ ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم إن هذا الصحيح أنه ليس بسنة. نعم، ما في ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في آثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تركنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أن إيش؟
أن زيارة
إذا علم المهرب المريض، أنت تقول إذا علم المريض، نعم العائد.
يعني أنا كنت
أريد
الزوج
صديق من
الجاري
إيه؟
يعني
أنت
الجار وهذا المريض المعالج أن إذا زوج سيتأذى
سيتعب المريض.
نعم
لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزوج. بعد العيد إن شاء الله، بعد إفطار الست إن شاء الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، يسمى عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلق
بل لحلقه بل بل سنة تعاهد بل لحلقه
عند حلقه عند بدون الله
بل
إيه حلق بدون الله
بل
بدون الله حلقه بدون الله
بدون إيش
بدون لام
إيه؟ بل حلقه
سنة تعاهد بل حلقه
تعاهده ببل
تعاهد ببل
حلقه لا عندنا تعاهد بل حلقه
سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ونذي شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله
تلقينه لا إله إلا الله يلا
همسك
شو
وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاثة إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله: كتاب الجنائز. وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب، أليس كذلك؟ طيب، فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع إيش؟
جنائز.
نعم، في الفتح.
إذا كانت بالفتح فهو النأش.
بالفتح.
ما كان على النأش.
الميت. وبالكسر. الناس. طيب، لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة؟ نعم. لأنه أهم، الصلاة أهم ما يفعل في الميت وأنفع ما يكون له، لأنه يدعى له. طيب، حكم التداوي يا خالد؟ هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟ وإن لم تدعو حاجة إليه ما راح يتداول واحد. يعني إن غلب على ظنه الشفاء بل قد يشفى. فالأفضل تركه وهذا أقرب الأقوال. طيب التداوي بالمحرم يجوز حرام؟ ما الدليل؟ نعم عن التداوي بالمحرم. نعم قال تداوى ولا تداوى بحرام. ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عام ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم. تمام. طيب لو قيل لشخص خال إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف، لا يفعل بالدف. الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان وقدوم الغائب. وقدوم الغائب عليه الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف. لا، وفي وقت الأعياد. فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات الله لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت. وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك. طيب هل يجوز التداول ببول الغنم؟ نعم. ما هو طاهر؟ إيه أنا أسأل عن بول الغنم.
المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط.
أين؟
وفي القول الثاني يجوز ببول كل ما يؤكل لحمه.
والثالث لا يجوز ولا ببول إبل، لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله. طيب بول الإبل ثبت في السنة في قصة من؟ نعم داود
الأرميين.
نعم
أما الذي جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتوا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فشروا
من أبوالها
وألبانها فصحوا وقتلوا.
هي آخر حديث ما لنا فيه في حاجة. طيب هذا يدل على
جواز التداوي
في أبوال. وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة. طيب نبدأ درس جديد الآن. تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة الشرح، قال ويكره أن يستطب مسلم بالنية لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواءً لم يبين له مفرداته المباح. يعني ما كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمة يعني يهودي أو نصراني عقدنا له الذمة لتداوى عنده لأنه غير مأمون. وإذا كان هكذا فجعلوا هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى، لأن المدير له كلمة وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين. ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول الحاجة إليهم، والشرط الثاني الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا يعني لا تأمن مكرهم إلا في النادر، ولا سيما في مسألة في قضية الولادة التوليد، لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال أطفال المسلمين أو يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس. فلذلك يجب التحرز منه، وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنه، لأنهم أعداء، هم من أعداء المسلمين. فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة، مع أن هذا من أخطر ما يقوم، فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له. ثم قال المؤلف: وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، هذا مبتدا درس اليوم، ها؟ لا هذا مبتدا درس، فأنا ما أخذ. طيب، تسن عيادة المريض، تسن، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. وقول المؤلف: عيادة المريض، ولم يقل زيارة، لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر، لأنها مأخوذة من العود، وهي الرجوع للشيء مرة بعد أخرى. والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وقول المؤلف: عيادة المريض، أل هنا للجنس، يعني من أصابه جنس المرض، جنس المرض، وهي أيضا من اعتبار المريض عام المريض. فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم، لأنها اسم محلا بأل، والاسم المحل بأل يفيد العموم. على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون إن أل اسم موصول، لأنه إذا كان اسم فاعل مقرونا بأل أو اسم المفعول فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول. طيب، إذن عندنا عمومان: الأول المرض لأن أل الجنس، والثاني المصاب بالمرض. طيب، هل المراد ذلك؟ نقول: لا، ليس المراد ذلك، لأن المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة، عيادته مشروعة. طيب، المرض بالزكام هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبس كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة. المريض بوجع الضرس يعاد، تنسحب عليه القاعدة، إن انحبس في بيت عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعود، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. المريض بالعين بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم، إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله. طيب، المريض قلنا إنه عام، فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر، أو يختص بواحد من هؤلاء؟ نقول أما غير المسلم فلا يعاد، لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا يعني تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا فعرض عليه الإسلام وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع محمدا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. فهذا الأب يقول: أطع محمدا، وهو لم يطع محمدا، اللهم إذا كان فيما بعد ما ندري. طيب، إذن عيادة غير المسلم فيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب، بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد. الفاجر من المسلمين، أن الفاسق بكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أصر عليها، هل يعاد؟ نقول فيه هذا التفصيل أيضا، إذا كنا نعود من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل أن لا نعود. وقد يقال: بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس أو ست، وذكر منها عيادة المريض. طيب، هل يشمل القريب والبعيد؟ يعني القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد أو يختص بمن بينك وبينه صلة؟ الجواب: يعم، لأن هذا حق مسلم على مسلم، لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة قراب يعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال، الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. نرجع الآن إلى أصل الحكم، قول المؤلف تسن ظاهره أنها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاق، فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة، لا من أجل المرض ولكن من أجل القرابة. فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة؟ لا، نقول واجبة لأنها يتوقع عليها البر. أو إن عيادة أخيك المريض سنة؟ لا، يتوقف عليها البر. فهذا يكون الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل الصلة بالقرار. طيب، أما من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول أنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب، على الأقل واجب كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية. فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب، ولكنه واجب كفائي. فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده. نعم. عيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وإلفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه يجد شيئا كثيرا، تجد يتذوقها ويتحدث بها كثيرا. ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الإلفة بين المسلمين. ثم قال المؤلف تسن عيادة المريض، لم يبين المؤلف في أي وقت يعود المريض، ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف. نقول عدم ذكرها أحسن، عدم ذكر ذلك أحسن. ففي الزمن نقول ينظر إلى الزمن المناسب، قد يكون في الصباح أنسى، وقد يكون في المساء أنسى، وقد يكون في الضحى أنسى، حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيده بعض العلماء، بل نقول هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض. فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت، لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحا. المسألة الثانية، قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو يعود ثم ينصرف بسرعة؟ هذا أيضا ينبغي أن لا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل أن لا تتأخر وأن تبادر بالانصراف، لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. قد يكون هذا المريض يحب من يعود، سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة بشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه ولا سيما إذا استطعمك المريض ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليه، فهنا ينبغي لك أن إيش؟ أن تمكث عنده. أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرا، مثل أن رأيته يتململ وأن صدره ضائق، أو سمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم، فهنا تخرج ولا لا؟ تخرج، ما تبقى، لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده. فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة، والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون. طيب، ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله. طيب، يقول رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية، يعني يسن أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية. التوبة يعني من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتوب إلى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها. وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه، تجد يقول لا ما نبيع العقار، العقار الآن فيه كساد، انتظر حتى ترتفع قيمة ثم نبيعه نقضي دينه، وما أشبه ذلك. فيذكره مثل هذه الأمور من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت. يذكره أيضا الوصية. كيف الوصية؟ ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة أنها الوصية بالعشاء والضحية، عندنا هنا في نجد الوصية هي العشاء والضحية، أكثر الوصايا أوصى بثلث مال أو بجزء منه يقدره بعشاء وضحية، ويستدلون بالحديث الضعيف: استفرهوا ضحاياكم فإنها يوم القيامة مطاياكم. نعم، يعني اتخذوا ضحايا فارهة فإنها مطاياكم، فيقول أنا أحب أن تكون لي مطية يوم القيامة فأوصي بالأضحية. هذا ليس مراد العلماء، هذا أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة ما أداها، قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤديه، قد يكون عليه كفارة، قد يكون عليه ديون للناس، فيذكر بالوصية في هذا. ويذكر أيضا بوصية التطوع، فيقال لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، وأحسن ما يوصى به للأقارب غير الوارثين، لأن الذي يترجح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فخص الوارث بآيات المواريث، ويبقى مع ذلك على الأصل على الوجوب. فالصحيح أن الآية محكمة لا منسوخة، وعلى هذا فيوصي بما شاء، يوصي بالخمس مثلا، يقول: أنا أوصيت بالخمس يعطي الوصي منه ما رأى لأقاربي غير الوارثين والباقي في أعمال الخير. وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم حق بالخمس كله. طيب هذه الوصيه. ولكن كلام المؤلف يدل على انه يذكر بذلك سواء كان المرض مخوفا او غير مخوف، وسواء ظننا ان المريض يرتاع بذلك او لا، لان بعض المرضى اذا قلت تب الى الله، استغفر الله، انظر للمظالم اللي عليك، اوصي، تدني اليه الموت وربما يموت، لانه ماذا يقول؟ يقول هذا راى في الموت. وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء، يعرف ان الوصيه لا تقرب الاجل